إلا له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، نواصل ما بدأناه من التعليق على كتاب مختصر في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة العشرة أصحابه صلى الله عليه وسلم. كنا تكلمنا عن كتابه، الآن عن رسله. نعم، نقرأ.
قال الإمام أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري رسولا إلى النجاشي واسمه أصحمة ومعناه عطية، فأخذ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعه على عينيه ونزل عن سريره فجلس على الأرض وأسلم وحسن إسلامه، إلا أن إسلامه كان عند حضور جعفر بن أبي طالب وأصحابه. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه يوم مات، وروي أنه كان لا يزال يرى النور على قبره. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر ملك الروم واسمه هرقل، فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنده صحة نبوته، فهم بالإسلام، فلم توافقه الروم وخافهم على ملكه فأمسك. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك فارس، فمزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مزق الله ملكه، فمزق الله ملكه وملك قومه، فمزق الله ملكه وملك قومه. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة اللخمي إلى المقوقس ملك الإسكندرية ومصر، فقال: خيرا، وقارب الأمر، ولم يسلم وأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مارية القبطية وأختها سيرين، فوهبها لحسان بن ثابت فولدت له عبد الرحمن بن حسان. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص إلى ملكي عمان جيفر وعبد ابن الجلندي وهما من الأزد، والملك جيفر، فأسلما وصدقا، وخليا بين عمرو وبين الصدقة والحكم فيما بينهم، فلم يزل عندهم حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم صليط بن عمرو العامري إلى اليمامة إلى هوذة بن علي الحنفي، فأكرمه وأنزله، وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله، وأنا خطيب قومي وشاعرهم، فجعل لي بعض الأمر. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم، ومات زمن الفتح. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك البلقاء من أرض الشام، فقال شجاع: فانتهيت إليه وهو بغوطة دمشق، فقرأ الكتاب ثم رمى به وقال: أنا سائر إليه، وعزم على ذلك فمنعه قيصر. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجر بن أبي أمية المخزومي إلى الحارث الحميري أحد مقاولة اليمن. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى العبدي ملك البحرين، وكتب إليه كتابا يدعوه إلى الإسلام، فأسلم وصدق. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل الأنصاري رضي الله عنهما إلى جملة اليمن داعين إلى الإسلام، فأسلم عامة أهل اليمن ملوكهم وعامتهم طوعا من غير قتال.
نعم، أقول هذا الفصل المتعلق برسل الرسول صلى الله عليه وسلم فيه مسائل. المسألة الأولى أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه رسولا إلى النجاشي واسمه أصحمة ومعناه عطية، فأخذ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعه على عينيه ونزل عن سريره فجلس على الأرض وأسلم وحسن إسلامه، إلا أن إسلامه كان عند حضور جعفر بن أبي طالب وأصحابه. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه يوم مات، وروي أنه كان لا يزال يرى النور على قبره. أقول هذا الكلام فيه إشكال، يتبين الإشكال بالتالي. الإشكال أن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم في صحيحه حديث رقم 1774 من حديث أنس قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن هناك فيه اثنين نجاشي، واحد كان عادل وهو الذي أسلم، والثاني ما أسلم، جبار ما أسلم، ما كان عادلا. فهذا الكلام الذي يذكره المصنف رحمه الله إنما هو عن النجاشي الأول لا عن النجاشي الثاني، والذي أسلم وصلى عليه الرسول هو الأول وليس الثاني. يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله: لما رجع صلى الله عليه وسلم من الحديبية كتب إلى ملوك الأرض وأرسل إليهم رسله، وبعث 6 نفر في يوم واحد من المحرم في المحرم سنة 7، ثم سماهم فعظم كتاب رسول الله ثم إلى آخره. أقول إذن عندنا إحنا إشكال أنه في الرواية حقت أنس يقول جبار، وذاك كان معروف بأنه عدل، وذاك قبل وهذا ما قبل، فنحن نقول هما اثنان، هذا مات وصلى عليه الرسول صلاة الغائب، والثاني جاء بعده ويلقبه النجاسي. النجاسي اسم كل من يحكم الحبشة، مثل ما قيصر اسم كل من يحكم الروم، وكسرى اسم كل من يحكم فارس، وفرعون اسم كل من كان يحكم مصر في ذاك الوقت. فعندنا اثنين، أحدهما أسلم والآخر لم يسلم، وبكده يزول الإشكال. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، إيش تفهموا من إرسال الرسول كتبه مع نفر أو نفرين إلى أمة بكاملها؟ أن خبر الواحد حجة. لو كان خبر الواحد ليس بحجة، هل قامت الحجة على أولئك بهذا النفر والنفرين الذي أرسلهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فهذا تطبيق عملي من الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان أن خبر الواحد حجة. المسألة الثالثة، أن المكاتبة حجة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أقام الحجة على هؤلاء أمم، أقام عليهم الحجة بهذه الكتب التي كتبها وأرسلها مع هؤلاء النفر، فالمكاتبة والكتاب حجة. هذه 3 مسائل مهمة ينبغي أن تنتبه إليها حينما تسمع ما يتعلق برسل الرسول صلى الله عليه وسلم الذين بعثهم. الأمر الرابع، أن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بالدعوة قبل الجهاد والحرب، وهكذا حتى لما تواجه الصفان يبدأ بالدعوة إلى الإسلام، فإن أجابوا إلى الإسلام فالحمد لله، إن لم يجيبوا إلى الإسلام وكانوا من أهل الكتاب دعاهم إلى الجزية، فإن لم يرضوا قاتلهم. فهذا من الرسول عليه الصلاة والسلام باب الدعوة. ولذلك نحن نقول الكفار على أنواع، 3 أنواع. كافر بيننا وبينه حرب، خلاص بدأت الحرب بيننا وبينه، فهذا كافر حربي. 2، كافر بيننا وبينه دعوة، مثل ما فعل الرسول مع هؤلاء الذين أرسل إليهم كتبهم، وكافر بيننا وبينه أمان وعهد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يدخل الجنة، وإن ريحه لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صح ولا لا؟ فإذن عندنا الكفار على 3 أحوال. الحالة الأول بيننا وبينه حرب، الحالة الثانية بيننا وبينه دعوة، الحالة الثالثة بيننا وبينه عهد وأمان.
ثم الكافر الذي بيننا وبينه عهد وأمان على أنواع، إما أن يكون ذمي وهو من فتحنا بلاده وطلب أن يبقى في على دينه في ذمتنا، وإما أن يكون خلاص هذا الذمي، وإما أن يكون بيننا وبينه عهد وصلح لم نفتح بلاده ولكن كان بيننا وبينه فترة عهد وصلح كما كان بين الرسول وأهل مكة بعد صلح الحديبية، أو مستأمن وهو من أراد المرور ببلادنا أو دخول بلادنا وأخذ الأمان، أو رسل الملوك. ولما أرسل مسيلمة الكذاب رسله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسألهم أنتم على ماذا، قالوا على ما قال صاحبنا، وقال لولا أن رسل الملوك لا تقتل لقطعت رأسي. فهؤلاء رسل الملوك ومثلهم وفي حكمهم أصحاب السفارات والقنصليات، هؤلاء الكفار وهذه أنواعهم، هذه أنواعهم. واضح؟ طيب اللي بعدهم مسألة لما ذكر إرسال ماريا وأختها سيرين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء مع ماريا ابن عم لها، فلما جاءت إلى المدينة صار يخدمها ويدخل ويأتي ويجيب، فتكلم المنافقون على ماريا، واتهموها بابن عمها، فبلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم عليا لينظر في الأمر ويقتل ابن عمها إذا كان فيه ريبة كما قال المنافقون. فقال الرسول صلى الله عليه فقال علي للرسول صى الله عليه وسلم أرسلتني يا رسول الله كالسكة، السكة يعني النقد المسكوب، النقد يشبه النقد، يعني يطبق كلامك حرفيا مهما كان الحال، ولا لي فيه الرأي؟ قال لا لك فيه الرأي، انظر. فلما وصل علي إلى جهة ابن عم ماريا هذا رآه بهيئته ففزع، وعلم أن علي جاء بشيء، فصعد إلى نخلة ولم يكن يلبس سراويل، فانكشفت عورته وإذا هو مجبوب لا ذكر له، فرجع علي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال الرجل مجبوب، التهمة باطلة، التهمة التي اتهمت ماريا به باطلة ولم يقتله، هذا ابن عمه الذي جامعه. وأرسل المقوقس هذا القبطي بغلة اسمها دلدل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فصار أرسل سيرين وماريا وهذه البغلة التي كانت عند الرسول صلى الله عليه وسلم. نأخذ هنا حكم أنه تقبل هدية الكافر، قبل الرسول هدية هذا الكافر ولم يردها صلى الله عليه وسلم. وهنا ذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق أن كان من ضمن من أرسله هذا الملك القبطي طبيب إلى الرسول، فقال أما الطبيب فليرجع، إنا قوم لا نأكل حتى نجوع ولا نقوم حتى ولا نجلس حتى نشبع، يعني يقول نحن إذا أكلنا لا نأكل إلا إذا جعنا، وإذا أكلنا لا نأكل حتى نشبع، إنما نقوم بالقليل من الأكل، حسب ابن آدم بضع لقيمات يقمنا صلبهم. هذا والسند ضعيف لكن أذكرها لكم يعني من باب ذكر الخبر. هنا في هذه القصة جاءت قضية إن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. إيش معنى إذا أكلنا لا نشبع؟ يعني ما نقوم وإحنا شبعانين، نقوم ولسه نفسنا في الأكل. قال علماء الأدب هذا ضابط الأكل، إذا أردت أن تأكل الأكل ولا يضرك قم ونفسك تشتهي، لا تبلغ فيه مبلغك تاما. المهم في هذه القصة جاءت هذه الرواية التي ذكرها ابن عساكر في تاريخ دمشق. نعم.
قال رحمه الله فصل في أعمامه وعماته صلى الله عليه وسلم. وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من العمومة 11، منهم الحارث وهو أكبر ولد عبد المطلب، وبه كان يفنى، ومن ولده وولد ولده جماعة لهم صحبة من النبي صلى الله عليه وسلم. وقسم هلك صغيرا وهو أخو الحارث لأمه، والزبير بن عبد المطلب، وكان من أشراف قريش، وابنه عبد الله بن الزبير شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حنينا وثبت يومئذ، واستشهد بأجنادين، وروي أنه وجد إلى جنب سبعة قد قتلاهم وقتلوه. وضباعة بنت الزبير لها صحبة، وأم الحكم بنت الزبير روت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله وأخوه من الرضاعة، أسلم قديما وهاجر إلى المدينة، شهد بدرا وقتل يوم أحد شهيدا، ولم يكن له إلا ابنه.
نعم، ضباعة بنت الزبير لها حديث مشهور في الحج، ما جاء الحكم الذي في الحديث إلا عنها، وهو أنها اعتلت فلم تستطع أن تحج مع الرسول، فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام: حجي واشترطي. هذه ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها، هذا الحكم لم يأتي إلا عن طريقنا. نعم.
قال رحمه الله: وأبو الفضل عباس بن عبد المطلب أسلم وحسن إسلامه وهاجر إلى المدينة، وكان أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين، وكان له 10 من الذكور، الفضل وعبد الله، وقسم لهم صحبة، ومات 32 في خلافة عثمان بن عفان بالمدينة، ولم يسلم من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم إلا العباس وحمزة.
نعم، العباس بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، كان أكبر من الرسول 3 سنوات. نقلت كتب الأدب عنه أنه كان يسأل: أنت أكبر أم الرسول؟ فكان يقول: الرسول أكبر وأنا أسن، تأدبا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يقول: الرسول أكبر وأنا أسن. هذا العباس بن عبد المطلب في زمن عمر بن الخطاب بن الخطاب رضي الله عنه، لما امتنع القطر من السماء خرج عمر وأخذ العباس معه وقال: اللهم إنا كنا نستسقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يدعو لنا الرسول فتسقينا، اللهم، وهذا العباس عم رسول الله، استسقي يا عباس، اللهم فاسقنا، وكان يستسقي بهم ويسقط العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. نعم.
وأبو طالب بن عبد المطلب واسمه عبد مناف، وهو أخو عبد الله أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمه، وعاتكة صاحبة الرؤيا في بدر، وأمهم فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم، وله من الولد طالب، مات كافرا، وعقيل وجعفر وعلي ومهانئ لهم صحبة، واسم مهانئ فاختة وقيل هند.
نعم. أبو طالب عم الرسول مات كافرا، وهو الذي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يشتهي أن يسلم فلم يسلم، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في السياق، قال: يا عم، قل لا إله إلا الله أحاجج بها لك عند ربي. وكان أبو جهل وغيره من كبار قريش حوله على السرير عند السياق، فقالوا: أتترك ما كان عليه آباؤك وأجدادك؟ فمات على ما كان عليه آباؤه وأجدادك، وبسبب هذا نزل قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء، ولكن الله يهدي من يشاء. ورأيت بحث لبعض المشتغلين في العلم يذهب إلى أن أبا طالب وعبد المطلب وفلان وفلان من أعمام الرسول ومن آل الرسول الذين ماتوا ولم يدركوا الإسلام، أنهم على الحنيفية ملة إبراهيم، وأنهم من الحنفيين يعني الموحدين، وهذا كلام يعني يخالف ما دلت عليه الروايات الثابتة، مثل هذه الرواية: فإن أبا طالب مات على الكفر ومات على دين الآباء والأجداد، مما يعني أن الآباء والأجداد لم يكونوا على الإسلام. نعم.
وجمانة ذكرت في أولاده أيضا، وأبو لهب بن عبد المطلب واسمه عبد العزة، كناه أبوه بذلك لحسن وجهه، ومن ولده عتبة ومعتب، ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين.
نعم. أبو لهب ذكره الله عز وجل في الكنية: تبت يدا أبي لهب وثب. عادة العرب أنها لا تذكر الكنية إلا في مقام التكريم، لا تذكر الكنية إلا في مقام التكريم. فاستشكل لما ذكر الله عم الرسول أبا لهب بالكنية، والجواب عدل عن تسميته لا كنيته لأن تسميته فيها شرك عبد العزة، فذكره بالكنية ليجتنب تسميته بعبد العزة. وأمر آخر قالوا اسمه أبو لهب وحاله أنه في لهب، فناسبت كنيته ما سيكون عليه الحال معه هو وزوجه يوم القيامة. أبو لهب هذا عم الرسول فرح بولادة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعتق ثويبة مرضعة الرسول صلى الله عليه وسلم، يجعل الله عز وجل له نعلان من نار يخفف عنه العذاب، يغلي منهما دماغه. نعم.
وذرة لهم صحبة، وعتيبة قتله الأسد بالزرقاء من أرض الشام على كفره بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الكعبة وحجل واسمه المغيرة، وضرار أخو العباس لأمه، والغيضاك وإنما سمي الغيضاك لأنه كان أجود قريش وأكثرهم طعاما. وعماته صلى الله عليه وسلم ست: صفية بنت عبد المطلب أسلمت وهاجرت وهي أم الزبير بن العوام، توفيت بالمدينة في خلافة عمر بن الخطاب، وهي أخت حمزة لأمه.
يصير عندنا اثنين، وهذه يعني من الأشياء التي ينبغي الانتباه لها، عندنا الزبير بن العوام وعندنا الزبير بن عبد المطلب. ما مر معانا قبل قليل الزبير بن عبد المطلب، والاثنين عندهم ولد اسمه عبد الله. عندنا عبد الله بن الزبير بن العوام وعندنا عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب. ما مر معانا الزبير بن العوام هنا، الزبير بن عبد المطلب في أعمام الرسول في الأول رقم 3، وهذا الزبير بن العوام حواري الرسول صلى الله عليه وسلم، قال إن لكل نبي حواري وحوارية الزبير، كان يقف حارسا للرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. نعم.
وعاتكة بنت عبد المطلب قيل إنها أسلمت وهي صاحبة الرؤيا في بدر، وكانت عند أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، فولدت له عبد الله أسلم وله صحبة وزهيرا وقريبة الكبرى. وأروى بنت عبد المطلب كانت عند عمير بن المقتول بأحد شهيدة، وأبا أحمد الأعمى الشاعر واسمه عبد، وزينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وحبيبة وحمنة كلهم لهم صحبة، وعبيد الله بن جحش أسلم ثم تنصر ومات بالحبشة الكافرة.
يعني زينب بن جحش بنت عم بنت عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، أمها أميمة بنت عبد المطلب. منتبهين للقضية؟ واضح. أنا كنت اقترحت قبل فترة كذا لو أحد يعمل كتاب في القرابات بين الصحابة، القرابات بين الصحابة، هذا إيش يقرب لهذا وهذا إيش قرابته بهذا. هنا الآن بيعطيك قرابات حول الرسول صلى الله عليه وسلم، ممكن توسع هذا كمان حول الصحابة. نعم.
وبرة بنت عبد المطلب كانت عند عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، فولدت له أبا سلمة واسمه عبد الله، وكان زوج أم سلمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم،
وهو أخ الرسول بالرضاع. أبو سلمة زوج أم سلمة، يعني الرسول لما تزوج أم سلمة تزوج زوجة أخيه بالرضاع بعد وفاته. طيب.
وتزوجها بعد عبد الأسد أبو رهم بن عبد العزة بن أبي قيس، وولدت له أبا سبرة بن أبي رهم، وأم حكيم وهي البيضاء بنت عبد المطلب كانت عند قريش بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف، وولدت له أروى بنت قريش وهي أم عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال رحمه الله: ذكر أزواجه صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن. وأول من تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب، تزوجها وهو ابن 25 سنة، وبقيت معه حتى بعثه الله عز وجل، وكانت له وزير صدق، وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين، هذا أصح الأقوال، وقيل قبل الهجرة بخمس سنين، وقيل أربع سنين. ثم تزوج سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود ابن نضر ابن مالك ابن حسل ابن عامر ابن لؤي بعد خديجة بمكة قبل الهجرة، وكانت قبله عند السكران ابن عمرو أخي سهيل ابن عمرو وكبرت عنده، وأراد طلاقها فوهبت يومها لعائشة فأمسكها. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بمكة قبل الهجرة بسنتين، وقيل بثلاث سنين وهي بنت ست سنين، وقيل سبع سنين والأول أصح، وبنى بها بعد الهجرة بالمدينة وهي بنت تسع سنين على رأس سبعة أشهر، وقيل على رأس ثمانية عشر شهرا. ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت ثمان عشرة سنة، وتوفيت بالمدينة ودفنت بالبقيع أوصت بذلك سنة ثمان وخمسين، وقيل سنة سبع وخمسين والأول أصح، وصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه. ولم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، وكنيتها أم عبد الله، وروي أنها أسقطت من النبي سقطا ولم يثبت.
نعم، عائشة رضي الله عنها هي البكرة الوحيدة التي تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم. كل زوجاته عليه الصلاة والسلام طيبات، كل زوجاته طيبات، البكرة الوحيدة التي تزوجها عائشة رضي الله عنها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يحب عائشة رضي الله عنها، حتى سئل بالصريح من أحب النساء إليه؟ قال عائشة، يعني في الوقت الذي كان سئل فيه الرسول، ليس مطلقا، إنما في هذا الوقت أحب النساء إلي عائشة، وإلا قبلها كانت في خديجة، ولكن السؤال عادة يكون على حسب الحال. وإذا كانت زينب بنت جحش أمره الله بالزواج منها من فوق سبع سماوات، فإن عائشة رضي الله عنها نزل له جبريل بقطيفة وفيها صورتها، فقال هذه زوجي، فنظر فإذا صورة عائشة، هذا هو في مكة. فإذا كانت زينب زوجها الله من فوق سبع سماوات، فإن الله أخبر الرسول بأن عائشة زوجه وهو في مكة، وأنزل صورتها بيد جبريل وأراها الرسول وقال هذه زوجي. وكان الرسول يحب عائشة، يقول إن مما يهون علي الموت أني علمت أنك زوجتي في الآخرة، أني راح تجلس زوجتي في الآخرة. يحب عائشة، يحبها رضي الله عنها. مات عنها عمرها 18 سنة، مكثت بعده 40 سنة، 40 سنة رضي الله عنها. هذا السن 18 سنة، وتزوجته عمرها 9 سنوات، يعني كل الذي جلسته مع الرسول 9 سنوات، 9 سنوات. هذه 9 سنوات أخذت علم غزير من الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت يعني عالمة بأحوال الرسول ومخارج حديثه ومخارج كلامه، وكانت تستدرك على الصحابة، حتى جمع الزركشي كتابا سماه الإجابة عما استدركته عائشة على الصحابة، تستدرك على الصحابة رضوان الله عليهم، وكانوا يرجعون إليها في بعض المسائل وفي بعض الأمور وفي بعض أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم. ووصفها الرسول في بعض الأحاديث بالحميراء، أما حديث خذوا شطر دينكم عن الحميراء فلم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وكانت قبله عند خنيس بن حذافة، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي بالمدينة وقد شهد بدرا. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الله يأمرك أن تراجع حفصة، فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة.
إيش يدل هذا الحديث؟ قوله صوامة قوامة، يعني أن المرأة إذا اتصفت بهذه الصفة على زوجها أن يتأنى في طلاقها إذا بدر منه ما إذا بدر منها ما يسوءه. معنى ذلك مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها أخي. وبعض الناس ما عنده اعتبار لهذا، لا، أنه يقول لك: يا أخي ترى هذا الأمر اعتبره الله سبحانه وتعالى، فأمر الرسول أن يراجع حفصة بعد أن طلقها، وقال في تعليل الأمر: إنها صوامة قوامة، إنها صوامة. فإذا عرفت زوجتك أنها صاحبة عبادة وصاحبة صلاة فتأنى في طلاقها، وعليك بالصبر وبالتحمل والمداومة على النصيحة، واستمتع بها على عوجها كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
وروى عقبة بن عامر الجهني قال: لما طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر، فبلغ ذلك عمر فحثى على رأسه التراب وقال: ما يعبأ الله بعمر وابنته بعد هذا. فنزل جبريل من الغد على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله عز وجل يأمرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر، توفيت سنة 27 وقيل سنة 28 عام أفريقية. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان، واسمها رملة بنت صخر ابن حرب بن أمي ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. هجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى أرض الحبشة، فتنصر بالحبشة وأتم الله لها الإسلام، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بأرض الحبشة، وأصدقها عنه النجاشي 400 دينار. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري فيها إلى أرض الحبشة، وولي نكاحها عثمان بن عفان وقيل خالد بن سعيد بن العاص، توفيت سنة 44.
لما بلغ أبو سفيان أن رسول الله تزوج أم حبيبة قال: هو الفحل لا يرد أنفه، يعني وصف الرسول بأنه خالفنا لكننا ما نرده، هو الفحل لا يرد أنفه. هذا مثل يضربه العرب على الذكر من الإبل إذا دخل بين النيك النواة وجدوه فحل ما يردوه خلوه طيب حتى يلقحها.
وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة، واسمها هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، وكانت قبله عند أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، توفيت سنة 62 ودفنت بالبقيع بالمدينة، وهي آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفاة، وقيل إن ميمونة آخرهن.
أم سلمة رضي الله عنها كانت ذات عقل، في قصة الحديبية ظهر عقله. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لما منعته قريش من دخول الكعبة واتفق معهم، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة أن ينحروا ما ساقوه وأن يحلقوا، أمرهم أن أحلقوا وأنحروا، خلاص أنتم الآن رجعتم فأنحروا ما لديكم من الهدي، أنحروا وأحلقوا يلا نرجع. فما سووا شيء، فدخل الرسول إلى أم سلمة مغاضبا: ما بك يا رسول الله؟ قال: أمرتهم فلم يفعلوا. فقالت: يا رسول الله، إنهم ينظرون إليك، يعني يبغوا يسووا زيك، إيش إذا تبغى تسوي سوي زيك، ما يبغوا، ويعلمون أنك تختار لهم الأسهل، فإذا أردت أخرج وحلق وانحر أمامهم. فخرج الرسول وحلق ونحر أمامهم، فكادوا يذبحون بعضهم بعضا في المبادرة إلى الحرب. وظهر فعلا أن الكلام زي ما قالت أم سلمة رضي الله عنها، وهذا من عقله، وهذا من عقله. وحصل لها موقف آخر، ردت على عمر لما جاء يتكلم على زوجات الرسول، فقالت: الرسول حي وهؤلاء أزواجه، إيش دخلك أنت بينهم؟ تبعد عمر إيش لك صلاة؟ وقفت. وكانت رضي الله عنها عاقلة ولها شخصية قوية مستقلة. نعم.
قال رحمه الله: وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة ابن مرة ابن كبير ابن غنم ابن ذودان ابن أسد ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، وهي بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب، وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة فطلقها، فزوجها الله إياه من السماء ولم يعقد عليها. وصح أنها كانت تقول لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: زوجكن آباءكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. توفيت بالمدينة سنة 20 ودفنت بالبقيع.
نعم، يعني مكثت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم تقريبا 11 سنة، لأن الرسول مات في أول السنة 11، فمكثت 10 سنوات تقريبا. قال صلى الله عليه وسلم قبل ما يموت لنسائه: أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا. تقول عائشة: وكنا زوجات الرسول نجتمع في بيت سودة ونتطاول إلى الجدار بأيدينا، يعني نقف صف واحد والجدر قدامنا، نمد من أطولنا يد، فكانت أطولنا يد سودة، وكانت زينب قصيرة، يدها مرة قصيرة بالنسبة لهم، لكنها كانت جميلة. كانت عائشة تقول: وكانت زينب تساميني، يعني جميل رضي الله عنها. زينب رضي الله عنها أول نساء الرسول لحوقا به، بعد 10 سنوات أو 9 سنوات ماتت رضي الله عنها، ماتت. تقول عائشة: فعلمنا أن مراده صلى الله عليه وسلم بقوله أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا أي أكثركن صدقة. قالت: وكانت زينب امرأة صناعة، كانت تدبغ الجلود وتعمل الحصير وتبيع وتأخذ الثمن وتتصدق به. ما كانت تقبل الخراج إلا يأتي به عمر يوزع على زوجات الرسول، إلا في السنة الأخيرة قبلته ووزعته. فلما علم عمر قبلها كمان 1000 دينار وأعطاها إياه، قال لها: هذا خليه لك، وزعته. وقالت: اللهم لا تبقيني إلى السنة التي تريها، ما أبغى. وماتت فعلا، ما جاءت السنة الجاية قبل ما يوزع عمر الخراج، ماتت رضي الله عنها. أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا. كانت ذات مال وهي مع الرسول صلى الله عليه وسلم. حصل لها موقف مع الرسول في حجة الوداع. صفية بنت حي زوج الرسول صلى الله عليه وسلم ماتت دابتها، وكانت زينب امرأة صنعاء عندها فلوس، فكانت معها ركوبتين، ركوبة تركبها وركوبة معها، ممكن كان معها ركوبة كمان زيادة. فقال لها الرسول: يا زينب أعطي إحدى ركوبتيك لصفية فإن رحلها قد مات. فقالت: لا ما أعطيها. وغضب منها الرسول وقالت كلمة شديدة بحق صفية بنت حي. هذا غضب الرسول صلى الله عليه وسلم من زينب، كان في رجوعه من الحج، فجيل الزعلان منها. تكملت شهر الحج ومحرم وصفر، في آخر صفر أو في نص صفر جاءها ودخل عليها في البيت. جد هي رفعت سرير الرسول وقالت: الرسول ما عاد يبغاه يجيني. فجاء وفرش السرير وجاءها وقسم لها، فصالحها بعد ما غضب عليها 2 شهر قبل وفاته صلى الله عليه وسلم تقريبا بشهر صلى الله عليه وسلم. هذه زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه.
وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة ابن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن هلال بن عامر.
كثر اسم زينب صح؟ زينب فلانة وزينب فلانة. مرة جاء أحد الرسول قالوا: يا رسول الله إن زينب. قال: أي الزيانب؟ أي الزيانب ثاني لكثرة اسم زينب. نعم.
وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية، وكانت تسمى أم المساكين لكثرة إطعامها المساكين، وكانت تحت عبد الله بن جحش، وقيل عند الطفيل بن الحارث والأول أصح. وتزوجها 3 من الهجرة، ولم تلبث عنده إلا يسيرا 2 أو 3. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار بن الحارث بن عائد بن مالك بن المصطلق الخزاعية، سبيت في غزوة بني المصطلق، ووقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس، فكاتبها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها، وتزوجها في 6 من الهجرة، وتوفيت في ربيع الأول 56. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب ابن أبي يحيى بن كعب بن الخزرج النضرية من ولد هارون بن عمران أخي موسى بن عمران عليهما السلام، سبيت في خيبر 7 من الهجرة، وكانت قبله تحت كنان بن أبي الحقيق، قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتق صفية وجعل عتقها صداقها، وتوفيت 36 وقيل 50. وتزوج رسول الله صلى الله وتزوج
56. طيب كمل.
وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث بن حزم ابن بجير ابن الهزم ابن رويبة ابن عبد الله ابن هلال ابن عامر ابن صعصع ابن معاوية، ويا خالة خالد ابن الوليد وعبد الله ابن عباس. تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرب وبنى بها فيه، وهو ماء على 9 أميال من مكة، وماتت به، وهي آخر من تزوج من أمهات المؤمنين توفيت سنة 63.
نعم. سرف هي اللي اليوم نسميها النورية. النورية في طريق العمرة. آخر كده النورية في كده أرض مسور على يدك اليسار وانت رايح المدينة. هذا موضع قبر ميمونة بنت الحارث. ويقال أن الرسول تزوجها بسرف وماتت بسرف رضي الله عنه. وفي قصة ميمونة جاء حديث مشكل، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. وسبب الإشكال أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن ينكح أو ينكح، نهى المحرم أن ينكح أو ينكح، ومعنى ذلك أن الرسول خالف بفعله قوله. كيف تزوج الرسول ميمونة وهو محرم وكذا؟ قال أحمد بن حنبل لما سئل قال الله المستعان، سئل ابن المسيب فقال أخطأ ابن عباس، ولكن جمهور أهل العلم ما مشوا على هذا الطريق، ما قالوا أخطأ ابن عباس، قالوا لا، قالوا ابن عباس يحتمل أنه أراد أنه تزوجها بالشهر الحرام، هذا أول احتمال، فقوله وهو محرم يعني في الشهر الحرام. اثنين، أنه تزوجها قريبا من أرض الحرم. ثلاثة، أنه تزوجها قريبا من إحرامه. والعرب تطلق على من قارب الشيء كأنه وقع فيه. قالوا فهذا مخرج كلام ابن عباس، وإلا فإن أبا رافع كان الواسطة بين ميمونة والرسول يقول تزوجها وهو حلال، فلم ينكح الرسول صلى الله عليه وسلم ميمونة إلا وهو حلال. وهنا تأتي مسألة مهمة في ذكر زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي مسألة أن الله أباح له أن يتزوج أكثر من أربع، ولذلك مات صلى الله عليه وسلم في ذمته أكثر من أربع من النساء. والذين يطعنون في الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الإسلام يأخذون ذلك حجة في الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم رجل شهواني. ونحن نرد على هذا الكلام بأمور. الأمر الأول أن جميع اللاتي تزوجهن الرسول ما عدا عائشة كنا طيبات، ولم يكن اثنين لم يكن صغيرات في السن. ثلاثة، أنهن كلهن يعني أيمات، كان زواج الرسول صلى الله عليه وسلم لهن فيه رعاية لهن والقيام بشأنهن. أربعة، أن زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بهن كان فيه استئلافا واسترضاء للجهات التي يتعلقن بهن من أقاربهن وقبائلهن وأهلهن، فكان في ذلك فتح وقرب إلى أن يدخل هؤلاء في الإسلام. خمسة، أن هذا الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان برخصة الله عز وجل، ولم يكن منه ابتداء صلى الله عليه وسلم، ولم يكن منه ابتداء صلى الله عليه وسلم. أنا أقول نقف عند هذا القدر، ولعله تتيسر إن شاء الله يوم علمي آخر ونكمل بقية الكتاب بإذن الله تعالى، لأنه في عندكم درس عند بعض المشايخ بعد صلاة العشاء، تتمكنوا إن شاء الله من الذهاب واللي يريد الوضوء. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، وإن شاء الله لنا درس في الغد وبعد الغد في مسجد الشيخ بن باز في رسالته دروس مهمة لعامة الأمة. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم.
له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد نواصل ما بدأناه من التعليق على كتاب مختصر في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة العشرة أصحابه صلى الله عليه وسلم. كنا تكلمنا عن كتابه، الآن عن رسله. نعم نقرأ.
قال الإمام أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري رسولا إلى النجاشي واسمه أصحمة ومعناه عطية، فأخذ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعه على عينيه ونزل عن سريره فجلس على الأرض وأسلم وحسن إسلامه، إلا أن إسلامه كان عند حضور جعفر بن أبي طالب وأصحابه. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه يوم مات، وروي أنه كان لا يزال يرى النور على قبره. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر ملك الروم واسمه هرقل، فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنده صحة نبوته، فهم بالإسلام، فلم توافقه الروم وخافهم على ملكه فأمسك. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك فارس، فمزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مزق الله ملكه، فمزق الله ملكه وملك قومه، فمزق الله ملكه وملك قومه. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة اللخمي إلى المقوقس ملك الإسكندرية ومصر، فقال: خيرا، وقارب الأمر، ولم يسلم، وأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مارية القبطية وأختها سيرين، فوهبها لحسان بن ثابت، فولدت له عبد الرحمن بن حسان. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص إلى ملكي عمان جيفر وعبد ابن الجلندي وهما من الأزد، والملك جيفر، فأسلما وصدقا، وخليا بين عمرو وبين الصدقة والحكم فيما بينهم، فلم يزل عندهم حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم صليط بن عمرو العامري إلى اليمامة إلى هوذة بن علي الحنفي، فأكرمه وأنزله، وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله، وأنا خطيب قومي وشاعرهم، فجعل لي بعض الأمر. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم، ومات زمن الفتح. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك البلقاء من أرض الشام، فقال شجاع: فانتهيت إليه وهو بغوطة دمشق، فقرأ الكتاب ثم رمى به وقال: أنا سائر إليه، وعزم على ذلك فمنعه قيصر. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجر بن أبي أمية المخزومي إلى الحارث الحميري أحد مقاولة اليمن. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي إلى المنذر ابن ساوى العبدي ملك البحرين، وكتب إليه كتابا يدعوه إلى الإسلام، فأسلم وصدق. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل الأنصاري رضي الله عنهما إلى جملة اليمن داعين إلى الإسلام، فأسلم عامة أهل اليمن ملوكهم وعامتهم طوعا من غير قتال.
نعم، أقول هذا الفصل المتعلق برسل الرسول صلى الله عليه وسلم فيه مسائل. المسألة الأولى أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه رسولا إلى النجاشي واسمه أصحمة ومعناه عطية، فأخذ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعه على عينيه ونزل عن سريره فجلس على الأرض وأسلم وحسن إسلامه، إلا أن إسلامه كان عند حضور جعفر بن أبي طالب وأصحابه. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه يوم مات، وروي أنه كان لا يزال يرى النور على قبره. أقول هذا الكلام فيه إشكال، يتبين الإشكال بالتالي: الإشكال أن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم في صحيحه حديث رقم 1774 من حديث أنس قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن هناك فيه اثنين نجاشي، واحد كان عادل وهو الذي أسلم، والثاني ما أسلم، جبار ما أسلم، ما كان عادلا. فهذا الكلام الذي يذكره المصنف رحمه الله إنما هو عن النجاشي الأول لا عن النجاشي الثاني، والذي أسلم وصلى عليه الرسول هو الأول وليس الثاني. يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله: لما رجع صلى الله عليه وسلم من الحديبية كتب إلى ملوك الأرض والرسل، كتب إلى ملوك الأرض وأرسل إليهم رسله، وبعث 6 نفر في يوم واحد من المحرم في المحرم سنة 7، ثم سماهم فعظم كتاب رسول الله ثم إلى آخره. أقول إذن عندنا إحنا إشكال أنه في الرواية حقت أنس يقول جبار، وذاك كان معروف بأنه عدل، وذاك قبل وهذا ما قبل، فنحن نقول هما اثنان، هذا مات وصلى عليه الرسول صلاة الغائب، والثاني جاء بعده ويلقبه النجاسي. النجاسي اسم كل من يحكم الحبشة، مثل ما قيصر اسم كل من يحكم الروم، وكسرى اسم كل من يحكم فارس، وفرعون اسم كل من كان يحكم مصر في ذاك الوقت. فعندنا اثنين، أحدهما أسلم والآخر لم يسلم، وبكده يزول الإشكال. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: إيش تفهموا من إرسال الرسول كتبه مع نفر أو نفرين إلى أمة بكاملها؟ أن خبر الواحد حجة، أن خبر الواحد حجة. لو كان خبر الواحد ليس بحجة، هل قامت الحجة على أولئك بهذا النفر والنفرين الذي أرسلهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فهذا تطبيق عملي من الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان أن خبر الواحد حجة. المسألة الثالثة: أن المكاتبة حجة، أن المكاتبة حجة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أقام الحجة على هؤلاء أمم، أقام عليهم الحجة بهذه الكتب التي كتبها وأرسلها مع هؤلاء النفر، فالمكاتبة والكتاب حجة. هذه 3 مسائل مهمة ينبغي أن تنتبه إليها حينما تسمع ما يتعلق برسل الرسول صلى الله عليه وسلم الذين بعثهم. الأمر الرابع: أن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بالدعوة قبل الجهاد والحرب، وهكذا حتى لما تواجه الصفان يبدأ بالدعوة إلى الإسلام، فإن أجابوا إلى الإسلام فالحمد لله، إن لم يجيبوا إلى الإسلام وكانوا من أهل الكتاب دعاهم إلى الجزية، فإن لم يرضوا قاتلهم. فهذا من الرسول عليه الصلاة والسلام باب الدعوة. ولذلك نحن نقول الكفار على أنواع، 3 أنواع: كافر بيننا وبينه حرب، خلاص بدأت الحرب بيننا وبينه فهذا كافر حربي. 2، كافر بيننا وبينه دعوة، مثل ما فعل الرسول مع هؤلاء الذين أرسل إليهم كتبهم، وكافر بيننا وبينه أمان وعهد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرى روح، لم يدخل الجنة، وإن ريحا لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ فإذن عندنا الكفار على 3 أحوال: الحالة الأول بيننا وبينه حرب، الحالة الثانية بيننا وبينه دعوة، الحالة الثالثة بيننا وبينه عهد وأمان. ثم الكافر الذي بيننا وبينه عهد وأمان على أنواع: إما أن يكون ذمي وهو من فتحنا بلاده وطلب أن يبقى في على دينه في ذمتنا، وإما أن يكون خلاص هذا الذمي، وإما أن يكون بيننا وبينه عهد وصلح، لم نفتح بلاده ولكن كان بيننا وبينه فترة عهد وصلح، كما كان بين الرسول وأهل مكة بعد صلح الحديبية، أو مستأمن وهو من أراد المرور ببلادنا أو دخول بلادنا وأخذ الأمان، أو رسل الملوك. ولما أرسل مسيلمة الكذاب رسله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسألهم: أنتم على ماذا؟ قالوا: على ما قال صاحبنا. فقال: لولا أن رسل الملوك لا تقتل لقطعت رأسي. فهؤلاء رسل الملوك، ومثلهم وفي حكمهم أصحاب السفارات والقنصليات. هؤلاء الكفار، وهذه أنواعهم، هذه أنواعهم. واضح؟ طيب اللي بعدهم مسألة. لما ذكر إرسال ماريا وأختها سيرين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء مع ماريا ابن عم لها، فلما جاءت إلى المدينة صار يخدمها ويدخل ويأتي ويجيب. فتكلم المنافقون على ماريا، واتهموها بابن عمها. فبلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم عليا لينظر في الأمر ويقتل ابن عمها إذا كان فيه ريبة كما قال المنافقون. فقال الرسول صلى الله عليه فقال علي للرسول صى الله عليه وسلم: أرسلتني يا رسول الله كالسكة، السكة يعني النقد المسكوك، النقد يشبه النقد، يعني يطبق كلامك حرفيا مهما كان الحال، ولا لي فيه الرأي؟ قال: لا، لك فيه الرأي، انظر. فلما وصل علي إلى جهة ابن عم ماريا، هذا رآه بهيئته ففزع، وعلم أن علي جاء بشيء، فصعد إلى نخلة ولم يكن يلبس سراويل، فانكشفت عورته، وإذا هو إيش؟ مجبوب لا ذكر له. فرجع علي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: الرجل مجبوب، التهمة باطلة، التهمة التي اتهمت ماريا به باطلة، ولم يقتله، هذا ابن عمه الذي جاء معه. وأرسل المقوقس هذا القبطي بغلة اسمها دلدل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فصار أرسل سيرين وماريا وهذه البغلة التي كانت عند الرسول صلى الله عليه وسلم. نأخذ هنا حكم أنه تقبل هدية الكافر، تقبل هدية الكافر. قبل الرسول هدية هذا الكافر ولم يردها صلى الله عليه وسلم. وهنا ذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق أن كان من ضمن من أرسله هذا الملك القبطي طبيب إلى الرسول، فقال: أما الطبيب فليرجع، إنا قوم لا نأكل حتى نجوع، ولا نقوم حتى ولا نجلس حتى نشبع. يعني يقول: نحن إذا أكلنا لا نأكل إلا إذا جعنا، وإذا أكلنا لا نأكل حتى نشبع، إنما نقوم بالقليل من الأكل، حسب ابن آدم بضع لقيمات يقمنا صلبا. هذا والسند ضعيف، لكن أذكرها لكم يعني من باب ذكر الخبر. هنا في هذه القصة جاءت قضية إن قوم لا نأكل حتى نجوع، لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. إيش معنى إذا أكلنا لا نشبع؟ يعني ما نقوم وإحنا شبعانين، نقوم ولسه نفسنا في الأكل. قال علماء الأدب: هذا ضابط الأكل، إذا أردت أن تأكل الأكل ولا يضرك قم ونفسك تشتهيه، لا تبلغ فيه مبلغك تاما. المهم في هذه القصة جاءت هذه الرواية التي ذكرها ابن عساكر في تاريخ دمشق. نعم.
قال رحمه الله: فصل في أعمامه وعماته صلى الله عليه وسلم. وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من العمومة 11، منهم الحارث وهو أكبر ولد عبد المطلب، وبه كان يفنى، ومن ولده وولد ولده جماعة لهم صحبة من النبي صلى الله عليه وسلم. وقسم هلك صغيرا وهو أخو الحارث لأمه، والزبير بن عبد المطلب، وكان من أشراف قريش، وابنه عبد الله بن الزبير شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حنينا، وثبت يومئذ واستشهد بأجنادين، وروي أنه وجد إلى جنب سبعة قد قتلاهم وقتلوه. وضباعة بنت الزبير لها صحبة، وأم الحكم بنت الزبير روت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله وأخوه من الرضاعة، أسلم قديما وهاجر إلى المدينة، شهد بدرا وقتل يوم أحد شهيدا، ولم يكن له إلا ابنه.
نعم، ضباعة بنت الزبير لها حديث مشهور في الحج، ما جاء الحكم الذي في الحديث إلا عنها، وهو أنها اعتلت فلم تستطع أن تحج مع الرسول، فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام: حجي واشترطي، حجي واشترطي. هذه ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها. هذا الحكم لم يأتي إلا عن طريقنا. نعم.
قال رحمه الله: وأبو الفضل عباس بن عبد المطلب أسلم وحسن إسلامه وهاجر إلى المدينة، وكان أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين، وكان له عشرة من الذكور، الفضل وعبد الله وقسم لهم صحبة، ومات سنة 32 في خلافة عثمان بن عفان بالمدينة، ولم يسلم من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم إلا العباس وحمزة.
نعم، العباس بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، كان أكبر من الرسول بثلاث سنوات. نقلت كتب الأدب عنه أنه كان يسأل: أنت أكبر أم الرسول؟ فكان يقول: الرسول أكبر وأنا أسن، تأدبا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يقول: الرسول أكبر وأنا أسن. هذا العباس بن عبد المطلب في زمن عمر بن الخطاب بن الخطاب رضي الله عنه، لما امتنع القطر من السماء خرج عمر وأخذ العباس معه وقال: اللهم إنا كنا نستسقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يدعو لنا الرسول فتسقينا، اللهم، وهذا العباس عم رسول الله، استسقي يا عباس، اللهم فاسقنا. فكان يستسقي بهم ويسقط العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. نعم.
وأبو طالب بن عبد المطلب واسمه عبد مناف، وهو أخو عبد الله أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمه، وعاتكة صاحبة الرؤيا في بدر، وأمهم فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم، وله من الولد طالب، مات كافرا، وعقيل وجعفر وعلي ومهانئ لهم صحبة، واسم مهانئ فاختة وقيل هند.
نعم. أبو طالب عم الرسول مات كافرا، وهو الذي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يشتهي أن يسلم فلم يسلم، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في السياق، قال: يا عم، قل لا إله إلا الله أحاجج بها لك عند ربي. وكان أبو جهل وغيره من كبار قريش حوله على السرير عند السياق، فقالوا: أتترك ما كان عليه آباؤك وأجدادك؟ فمات على ما كان عليه آباؤه وأجدادك. وبسبب هذا نزل قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء، ولكن الله يهدي من يشاء. ورأيت بحث لبعض المشتغلين في العلم يذهب إلى أن أبا طالب وعبد المطلب وفلان وفلان من أعمام الرسول ومن آل الرسول الذين ماتوا ولم يدركوا الإسلام، أنهم على الحنيفية ملة إبراهيم، وأنهم من الحنفيين يعني الموحدين، وهذا كلام يعني يخالف ما دلت عليه الروايات الثابتة، مثل هذه الرواية: فإن أبا طالب مات على الكفر ومات على دين الآباء والأجداد، مما يعني أن الآباء والأجداد لم يكونوا على الإسلام. نعم.
وجمانة ذكرت في أولاده أيضا، وأبو لهب بن عبد المطلب واسمه عبد العزة، كناه أبوه بذلك لحسن وجهه، ومن ولده عتبة ومعتب، ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين.
نعم. أبو لهب ذكره الله عز وجل في الكنية: تبت يدا أبي لهب وتب. عادة العرب أنها لا تذكر الكنية إلا في مقام التكريم، لا تذكر الكنية إلا في مقام التكريم، فاستشكل لما ذكر الله عم الرسول أبا لهب بالكنية، والجواب: عدل عن تسميته لا كنيته، لأن تسميته فيها شرك عبد العزة، فذكره بالكنية ليجتنب تسميته ب عبد العزة، وأمر آخر قالوا اسمه أبو لهب وحاله أنه في لهب، فناسبت كنيته ما سيكون عليه الحال معه هو وزوجه يوم القيامة. أبو لهب هذا عم الرسول، فرح بولادة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعتق ثويبة مرضعة الرسول صلى الله عليه وسلم، يجعل الله عز وجل له نعلان من نار يخفف عنه العذاب، يغلي منهما دماغه. نعم.
وذرة لهم صحبة، وعتيبة قتله الأسد بالزرقاء من أرض الشام على كفره بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الكعبة وحجل واسمه المغيرة، وضرار أخو العباس لأمه، والغيضاك وإنما سمي الغيضاك لأنه كان أجود قريش وأكثرهم طعاما، وعماته صلى الله عليه وسلم ست: صفية بنت عبد المطلب أسلمت وهاجرت وهي أم الزبير بن العوام، توفيت بالمدينة في خلافة عمر بن الخطاب، وهي أخت حمزة لأمه.
يصير عندنا اثنين، وهذه يعني من الأشياء التي ينبغي الانتباه لها، عندنا الزبير بن العوام وعندنا الزبير بن عبد المطلب، ما مر معانا قبل قليل الزبير بن عبد المطلب، والاثنين عندهم ولد اسمه عبد الله، عندنا عبد الله بن الزبير بن العوام وعندنا عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب، ما مر معانا الزبير بن العوام هنا، الزبير بن عبد المطلب في أعمام الرسول في الأول رقم 3، وهذا الزبير بن العوام حواري الرسول صلى الله عليه وسلم، قال إن لكل نبي حواري وحوارية الزبير، كان يقف حارسا للرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. نعم.
وعاتكة بنت عبد المطلب قيل إنها أسلمت وهي صاحبة الرؤيا في بدر، وكانت عند أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، فولدت له عبد الله أسلم وله صحبة وزهيرا وقريبة الكبرى. وأروى بنت عبد المطلب كانت عند عمير بن المقتول بأحد شهيدة، وأبا أحمد الأعمى الشاعر واسمه عبد، وزينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وحبيبة وحمنة كلهم لهم صحبة، وعبيد الله بن جحش أسلم ثم تنصر ومات بالحبشة الكافرة.
يعني زينب بن جحش بنت عم بنت عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، أمها أميمة بنت عبد المطلب. منتبهين للقضية؟ واضح. أنا كنت اقترحت قبل فترة كذا لو أحد يعمل كتاب في القرابات بين الصحابة، القرابات بين الصحابة، هذا إيش يقرب لهذا وهذا إيش قرابته بهذا. هنا الآن بيعطيك قرابات حول الرسول صلى الله عليه وسلم، ممكن توسع هذا كمان حول الصحابة. نعم.
وبرة بنت عبد المطلب كانت عند عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، فولدت له أبا سلمة واسمه عبد الله، وكان زوج أم سلمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم،
وهو أخو الرسول بالرضاع. أبو سلمة زوج أم سلمة، يعني الرسول لما تزوج أم سلمة تزوج زوجة أخيه بالرضاع بعد وفاته. طيب.
وتزوجها بعد عبد الأسد أبو رهم بن عبد العزة بن أبي قيس، وولدت له أبا سبرة بن أبي رهم، وأم حكيم وهي البيضاء بنت عبد المطلب كانت عند قريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف، وولدت له أروى بنت قريز وهي أم عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال رحمه الله: ذكر أزواجه صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن. وأول من تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب، تزوجها وهو ابن 25 سنة، وبقيت معه حتى بعثه الله عز وجل، وكانت له وزير صدق، وماتت قبل الهجرة 3 سنين، هذا أصح الأقوال، وقيل قبل الهجرة 5 سنين، وقيل 4 سنين. ثم تزوج سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود ابن نضر ابن مالك ابن حسل ابن عامر ابن لؤي بعد خديجة بمكة قبل الهجرة، وكانت قبله عند السكران ابن عمرو أخي سهيل ابن عمرو، وكبرت عنده، وأراد طلاقها فوهبت يومها لعائشة فأمسكها. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بمكة قبل الهجرة 2 سنين، وقيل 3 سنين، وهي بنت 6 سنين، وقيل 7 سنين، والأول أصح. وبنى بها بعد الهجرة بالمدينة وهي بنت 9 سنين، على رأس 7 أشهر، وقيل على رأس 18 شهرا. ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 18 سنة، وتوفيت بالمدينة ودفنت بالبقيع، أوصت بذلك 58، وقيل 57 والأول أصح، وصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه. ولم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، وكنيتها أم عبد الله، وروي أنها أسقطت من النبي سقطا ولم يثبت.
نعم، عائشة رضي الله عنها هي البكرة الوحيدة التي تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم. كل زوجاته عليه الصلاة والسلام طيبات، كل زوجاته طيبات. البكرة الوحيدة التي تزوجها عائشة رضي الله عنها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يحب عائشة رضي الله عنها، حتى سئل بالصريح من أحب النساء إليه؟ قال عائشة، يعني في الوقت الذي كان سئل فيه الرسول، ليس مطلقا، إنما في هذا الوقت أحب النساء إلي عائشة، وإلا قبلها كانت في خديجة، ولكن السؤال عادة يكون على حسب الحال. وإذا كانت زينب بنت جحش أمره الله بالزواج منها من فوق 7 سماوات، فإن عائشة رضي الله عنها نزل له جبريل بقطيفة وفيها صورتها، فقال هذه زوجي، فنظر فإذا صورة عائشة، هذا هو في مكة. فإذا كانت زينب زوجها الله من فوق 7 سماوات، فإن الله أخبر الرسول بأن عائشة زوجه وهو في مكة، وأنزل صورتها بيد جبريل وأراها الرسول وقال هذه زوجي. وكان الرسول يحب عائشة، يقول إن مما يهون علي الموت أني علمت أنك زوجتي في الآخرة، أني راح تجلس زوجتي في الآخرة. يحب عائشة، يحبها رضي الله عنها. مات عنها عمرها 18 سنة، مكثت بعده 40 سنة، 40 سنة رضي الله عنها. هذا السن 18 سنة وتزوجته عمرها 9 سنوات، يعني كل الذي جلسته مع الرسول 9 سنوات. 9 سنوات، هذه 9 سنوات أخذت علم غزير من الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت يعني عالمة بأحوال الرسول ومخارج حديثه ومخارج كلامه، وكانت تستدرك على الصحابة، حتى جمع الزركشي كتابا سماه الإجابة عما استدركته عائشة على الصحابة، تستدرك على الصحابة رضوان الله عليهم، وكانوا يرجعون إليها في بعض المسائل وفي بعض الأمور وفي بعض أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم. ووصفها الرسول في بعض الأحاديث بالحميراء، أما حديث خذوا شطر دينكم عن الحميراء فلم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وكانت قبله عند خنيس بن حذافة، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي بالمدينة وقد شهد بدرا. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الله يأمرك أن تراجع حفصة، فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة.
إيش يدل هذا الحديث؟ قوله صوامة قوامة، يعني أن المرأة إذا اتصفت بهذه الصفة على زوجها أن يتأنى في طلاقها إذا بدر منه ما يسوءه. معنى ذلك مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها أخي. وبعض الناس ما عنده اعتبار لهذا، لا، أنه يقول لك: يا أخي ترى هذا الأمر اعتبره الله سبحانه وتعالى، فأمر الرسول أن يراجع حفصة بعد أن طلقها، وقال في تعليل الأمر: إنها صوامة قوامة، إنها صوامة. فإذا عرفت زوجتك أنها صاحبة عبادة وصاحبة صلاة فتأنى في طلاقها، وعليك بالصبر وبالتحمل والمداومة على النصيحة، واستمتع بها على عوجها كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
وروى عقبة بن عامر الجهني قال: لما طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر، فبلغ ذلك عمر فحثى على رأسه التراب وقال: ما يعبأ الله بعمر وابنته بعد هذا. فنزل جبريل من الغد على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله عز وجل يأمرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر، توفيت 27، وقيل 28، عام أفريقية. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان، واسمها رملة بنت صخر ابن حرب بن أمي ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. هجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى أرض الحبشة، فتنصر بالحبشة وأتم الله لها الإسلام، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بأرض الحبشة، وأصدقها عنه النجاشي 400 دينار. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري فيها إلى أرض الحبشة، وولي نكاحها عثمان بن عفان وقيل خالد بن سعيد بن العاص، توفيت 44.
لما بلغ أبو سفيان أن رسول الله تزوج أم حبيبة قال هو الفحل لا يرد أنفه، يعني وصف الرسول بأنه خالفنا لكننا ما نرده، هو الفحل لا يرد أنفه. هذا مثل يضربه العرب على الذكر من الإبل إذا دخل بين النيك النواد وجدوه فحل ما يردوه خلوه طيب حتى يلقحها.
وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة، واسمها هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، وكانت قبله عند أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، توفيت 62 ودفنت بالبقيع بالمدينة، وهي آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفاة، وقيل إن ميمونة آخرهن.
أم سلمة رضي الله عنها كانت ذات عقل، في قصة الحديبية ظهر عقله. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لما منعته قريش من دخول الكعبة واتفق معهم، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة أن ينحروا ما ساقوه وأن يحلقوا، أمرهم أن أحلقوا وأنحروا، خلاص أنتم الآن رجعتم فأنحروا ما لديكم من الهدي، أنحروا وأحلقوا يلا نرجع، فما سووا شيء. فدخل الرسول إلى أم سلمة مغاضبا، ما بك يا رسول الله؟ قال أمرتهم فلم يفعلوا. فقالت يا رسول الله إنهم ينظرون إليك، يعني يبغوا يسووا زيك، إيش إذا تبغى تسوي يسوي زيك، ما يبغوا ويعلمون أنك تختار لهم الأسهل، فإذا أردت أخرج وحلق وانحر أمامهم. فخرج الرسول وحلق ونحر أمامهم، فكادوا يذبحون بعضهم بعضا في المبادرة إلى الحرب، وظهر فعلا أن الكلام زي ما قالت أم سلمة رضي الله عنها، وهذا من عقله وهذا من عقله. وحصل لها موقف آخر، ردت على عمر لما جاء يتكلم على زوجات الرسول، فقالت الرسول حي وهؤلاء أزواجه، إيش دخلك أنت بينهم؟ بعد عمر أنت إيش لك صلاة؟ وقفت. وكانت رضي الله عنها عاقلة ولها شخصية قوية مستقلة. نعم.
قال رحمه الله: وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة ابن مرة ابن كبير ابن غنم ابن دودان ابن أسد ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، وهي بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب، وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة فطلقها، فزوجها الله إياه من السماء ولم يعقد عليها. وصح أنها كانت تقول لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: زوجكن آباءكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. توفيت بالمدينة 20 ودفنت بالبقيع.
نعم، يعني مكثت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم تقريبا 11 سنة، لأن الرسول مات في أول السنة 11، فمكثت 10 سنوات تقريبا. قال صلى الله عليه وسلم قبل ما يموت لنسائه: أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا. تقول عائشة: وكنا زوجات الرسول نجتمع في بيت سودة ونتطاول إلى الجدار بأيدينا، يعني نقف صف واحد والجدر قدامنا نمد من أطولنا يد، فكانت أطولنا يد سودة، وكانت زينب قصيرة، يدها مرة قصيرة بالنسبة لهم، لكنها كانت جميلة. كانت عائشة تقول: وكانت زينب تساميني، يعني جميل رضي الله عنها. زينب رضي الله عنها أول نساء الرسول لحوقا به، بعد 10 سنوات أو 9 سنوات ماتت رضي الله عنها مات. تقول عائشة فعلمنا أن مراده صلى الله عليه وسلم بقوله أسرعكن لحوقا بأطولكن يدا أي أكثركن صدقة. قالت وكانت زينب امرأة صناعة، كانت تدبغ الجلود وتعمل الحصير وتبيع وتأخذ الثمن وتتصدق به، ما كانت تقبل الخراج إلا يأتي به عمر يوزع على زوجات الرسول، إلا في السنة الأخيرة قبلته ووزعته. فلما علم عمر قبلها كمان 1000 دينار وأعطاها إياه، قال لها هذا خليه لك، وزعته وقالت اللهم لا تبقيني إلى السنة التي تريها ما أبغى، وماتت فعلا ما جاءت السنة الجاية قبل ما يوزع عمر الخراج، ماتت رضي الله عنها. أسرعكن لحوقا بأطولكن يدا، كانت ذات مال وهي مع الرسول صلى الله عليه وسلم. حصل لها موقف مع الرسول في حجة الوداع، صفية بنت حي زوج الرسول صلى الله عليه وسلم ماتت دابتها، وكانت زينب امرأة صنعاء عندها فلوس، فكانت معها ركوبتين، ركوبة تركبها وركوبة معها، ممكن كان معها ركوبة كمان زيادة. فقال لها الرسول يا زينب أعطي إحدى ركوبتيك لصفية فإن رحلها قد مات. وقالت لا ما أعطيها، وغضب منها الرسول وقالت كلمة شديدة بحق صفية بنت حي. هذا غضب الرسول صلى الله عليه وسلم من زينب، كان في رجوعه من الحج، فجيل الزعلان منها. تكملت شهر الحج ومحرم وصفر، في آخر صفر أو في نص صفر جاءها ودخل عليها في البيت، جد هي رفعت سرير الرسول وقالت الرسول ما عاد يبغاه يجيني، فجاء وفرش السرير وجاءها وقسم لها، فصالحها بعد ما غضب عليها 2 شهر قبل وفاته صلى الله عليه وسلم تقريبا بشهر صلى الله عليه وسلم. هذه زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه.
وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة ابن الحارث ابن عبد الله ابن عمرو ابن عبد مناف ابن هلال ابن عامر.
كثر اسم زينب صح؟ زينب فلانة وزينب فلانة. مرة جاء أحد الرسول قالوا يا رسول الله إن زينب، قال أي الزيانب؟ أي الزيانب ثاني؟ لكثرة اسم زينب. نعم.
وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة ابن الحارث ابن عبد الله ابن عمرو ابن عبد مناف ابن هلال ابن عامر ابن صعصع ابن معاوية، وكانت تسمى أم المساكين لكثرة إطعامها المساكين، وكانت تحت عبد الله بن جحش، وقيل عند الطفيل بن الحارث والأول أصح. وتزوجها 3 من الهجرة، ولم تلبث عنده إلا يسيرا 2 أو 3. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار ابن الحارث ابن عائد ابن مالك ابن المصطلق الخزاعية، سبيت في غزوة بني المصطلق، ووقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس، فكاتبها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها، وتزوجها في 6 من الهجرة، وتوفيت في ربيع الأول 56. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب ابن أبي يحيى بن كعب بن الخزرج النضرية من ولد هارون بن عمران أخي موسى بن عمران عليهما السلام، سبيت في خيبر 7 من الهجرة، وكانت قبله تحت كنان بن أبي الحقيق، قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتق صفية وجعل عتقها صداقها، وتوفيت 36 وقيل 50. وتزوج رسول الله صلى الله وتزوج
56. طيب كمل.
وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث بن حزم ابن بجير ابن الهزم ابن رويبة ابن عبد الله ابن هلال ابن عامر ابن صعصع ابن معاوية، ويا خالة خالد ابن الوليد وعبد الله ابن عباس. تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف وبنى بها فيه، وهو ماء على 9 أميال من مكة، وماتت به، ويا آخر من تزوج من أمهات المؤمنين توفيت 63.
نعم. سرف هي اللي اليوم نسميها النورية، النورية في طريق العمرة، آخر كده النورية في كده أرض مسور على يدك اليسار وانت رايح المدينة، هذا موضع قبر ميمونة بنت الحارث، ويقال أن الرسول تزوجها بسرف وماتت بسرف رضي الله عنه. وفي قصة ميمونة جاء حديث مشكل، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. وسبب الإشكال أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن ينكح أو ينكح، نهى المحرم أن ينكح أو ينكح، ومعنى ذلك أن الرسول خالف بفعله قوله. كيف تزوج الرسول ميمونة وهو محرم وكذا؟ قال أحمد بن حنبل لما سئل قال الله المستعان، سئل ابن المسيب فقال أخطأ ابن عباس، ولكن جمهور أهل العلم ما مشوا على هذا الطريق، ما قالوا أخطأ ابن عباس، قالوا لا، قالوا ابن عباس يحتمل أنه أراد أنه تزوجها في الشهر الحرام، هذا أول احتمال، وقوله وهو محرم يعني في الشهر الحرام. اثنين، أنه تزوجها قريبا من أرض الحرم. ثلاثة، أنه تزوجها قريبا من إحرامه. والعرف تطلق على من قارب الشيء كأنه وقع فيه. قالوا فهذا مخرج كلام ابن عباس، وإلا فإن أبا رافع كان الواسطة بين ميمونة والرسول، يقول تزوجها وهو حلال، فلم ينكح الرسول صلى الله عليه وسلم ميمونة إلا وهو حلال. وهنا تأتي مسألة مهمة في ذكر زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي مسألة أن الله أباح له أن يتزوج أكثر من أربع، ولذلك مات صلى الله عليه وسلم في ذمته أكثر من أربع من النساء. والذين يطعنون في الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الإسلام يأخذون ذلك حجة في الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم رجل شهواني. ونحن نرد على هذا الكلام بأمور. الأمر الأول أن جميع اللاتي تزوجهن الرسول ما عدا عائشة كنا طيبات، ولم يكن اثنين، لم يكن صغيرات في السن. ثلاثة، أنهن كلهن يعني أيمات، كان زواج الرسول صلى الله عليه وسلم لهن فيه رعاية لهن والقيام بشأنهن. أربعة، أن زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بهن كان فيه استئلافا واسترضاء للجهات التي يتعلقن بهن من أقاربهن وقبائلهن وأهلهن، فكان في ذلك فتح وقرب إلى أن يدخل هؤلاء في الإسلام. خمسة، أن هذا الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان برخصة الله عز وجل، ولم يكن منه ابتداء صلى الله عليه وسلم، ولم يكن منه ابتداء صلى الله عليه وسلم. أنا أقول نقف عند هذا القدر، ولعله تتيسر إن شاء الله يوم علمي آخر ونكمل بقية الكتاب بإذن الله تعالى، لأنه في عندكم درس عند بعض المشايخ بعد صلاة العشاء، تتمكنوا إن شاء الله من الذهاب واللي يريد الوضوء. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، وإن شاء الله لنا درس في الغد وبعد الغد في مسجد الشيخ بن باز في رسالته دروس مهمة لعامة الأمة. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله.